لحد ما صار
خلاص. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. قال الشيخ العلامة أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله تعالى في كتاب تأسيس الأحكام على ما صح عن خير الأنام بشرح أحاديث عمدة الأحكام: باب صدقة الفطر. صدقة الفطر وزكاة الفطر كلاهما جاء به الحديث الصحيح، هكذا قال الصنعاني رحمه الله في العدة. وأقول إن كلا اللفظين يطلق على هذا الواجب، إلا أن لفظ صدقة أعم من زكاة، لأن الزكاة إنما يراد بها المفروض، والصدقة تشمل المفروض وغير المفروض،
كقوله تعالى: إنما الصدقات للفقراء. يدخل فيها الزكاة الواجبة ويدخل فيها المستحب. نعم.
وإضافتها إلى الفطر من إضافة
خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وزكين بهذه، يشمل فيها الزكاة ويشمل صدقة التطوعية.
وإضافتها إلى الفطر من إضافة الشيء إلى سببه، وذلك أن هذه الصدقة أوجبها الله شكرا على إتمام الصوم، وجبرا لما فيه من النقص إن كان، وإغناء للفقراء عن العمل في يوم العيد أو التجول من أجل الحصول على قوت اليوم، وبالله التوفيق.
فالحكمة يعني الإنسان يعمل بالشيء الذي أمر الله تعالى به، إن عرف الحكمة والعلة في هذا النعمة، وإن لم يعرفها فيقول: سمعنا وأطعنا وفرانك ربنا وإليك المصير. نعم.
قال الحافظ المقدسي رحمه الله تعالى عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر أو قال رمضان على الذكر والأنثى والحر والمملوك صاعا من تمر أو صاعا من شعير، قال: فعدل الناس به نصف صاع من بر على الصغير والكبير، وفي لفظ: أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة. قال العلامة النجم رحمه الله تعالى: موضوع الحديث زكاة الفطر. المفردات: الزكاة تطلق ويراد بها الواجب المالي، سواء تعلق بالأنصبة أو تعلق بالفطر.
وهل الواجب المالي كالزكاة، الواجب البدني كالصلاة، الواجب المالي والبدني كالحج.
أحسن الله. تطلق الزكاة تطلق ويراد بها الواجب المالي، سواء تعلق بالأنصبة أو تعلق بالفطر، وهل المراد بها الطهرة أو يراد بها النماء؟ فقد ورد اللفظ في المعنيين، فمن النماء قولهم: زكاة الحب إذا بلغ غايته، ومن الطهرة قوله تعالى: قد أفلح من زكاها،
يطهر من الذنوب.
أحسن الله. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. قوله فرض: هل المراد بالفرض القطع أو المراد به التقدير؟ وكلاهما قد ورد، لكن اشتهار اللفظ في القطع الذي هو الوجوب أكثر. قوله
قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله فرض فرائض ولا تضيعوها، أي أوجب وقطع. نعم. وألزم.
أحسن الله عليك. قوله صدقة الفطر أي التي تجب به،
والمراد نصيبا مفروضا أي مقطوعا، أي مقطوعا به.
نعم. أحسن الله عليك. قوله صدقة الفطر أي التي تجب به، والمراد به الفطر من رمضان أي نهايته. قوله على الذكر والأنثى والحر والمملوك أي على كل واحد منهم صاعا من الأجناس المذكورة من تمر أو من شعير، وقد ورد لفظ الزبيب والبر والإقط،
كما في حديث أبي سعيد: كنا نعطيها في زمن النبي صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام أو صاعا من شعير أو صاعا من إقط أو صاعا من زبيب. هذا موجود عند سيأتي الحديث عنه.
نعم. وقد ورد لفظ الزبيب والبر والأقط أي من كل منها،
والأقط هو الإبن اللبن المجفف. نعم.
أي من كل منها صاع، ومن هنا لبيان الجنس قال:
يعني جنس الزكاة طعام وليس جنس الزكاة مال، يعني أموال نقدية لا.
أحسن الله لك. قال: فعدل الناس به نصف صاع من بر، أي جعلوه عدل صاع أي نظيرة، إذا كان نصف صاع من البر فإنه يعدل صاعا من غيره. قوله تؤدى أي تعطى قبل خروج الناس إلى الصلاة. المعنى الإجمالي: ما أعظم شرع الله وما أبلغ حكمته في شرعه، فقد جعل في يوم عيد الفطر صدقة الفطر حقا واجبا على الأغنياء يدفعونه إلى الفقراء ليستغنوا به في يومهم ذلك، وليكون دليلا على البذل والمواساة في حق أغنياء المسلمين، ففرض زكاة الفطر، وجعل هذا الفرض متجها على رئيس الأسرة وكافل العائلة يقوم به عمن تحت يده من النساء والأطفال والمماليك، وبالله التوفيق. فقه الحديث: أولا، حكم هذه الصدقة.
يعني مثلا عندك المملوك أو العبد على سيده، لأن أنت مالك سيدك، وكذلك أفراد الأسرة يكون على الأب.
فقه الحديث: أولا، حكم هذه الصدقة. استدل الجمهور بقول الصحابي: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر، على أن هذه الزكاة فرض واجب على من وجدها مع قوت يومه أو مع قوت يومه، بل قد حكى ابن المنذر وغيره الإجماع على وجوده.
يعني تكون لازم تكون زائدة، أما لو صدقت بقوت يومك ما هو تأكل ما تقدم ما تعيش، فما تصدق إلا بالزائد عن يومك وليلته.
قال الصنعاني: لكن الحنفية يقولون بالوجوب دون الفرض على قاعدتهم في التفرقة أو من التفرقة بين الفرض والواجب. قال: وفي نقل الإجماع في ذلك نظر، لأن إبراهيم بن علية وأبا بكر بن كيسان الأصم قال إن وجوبها نسخ، واستدلوا على ذلك بحديث قيس بن سعد بن عبادة قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بصدقة الفطر قبل أن تنزل الزكاة، فلما نزلت الزكاة لم يأمرنا ولم ينهنا ونحن نفعله. وتعقب بأن في إسناده راويا مجهولا،
يعني أدي زكاة الفطر.
وتعقب بأن في إسناده راويا مجهولا، وصححه الألباني في صحيح النسائي. قال العلامة النجم رحمه الله تعالى: أولا، إن هذا الحديث لا يعتمد عليه لضعفه. ثانيا، لأنه تعارضه أحاديث صحيحة تدل على استمرار الفرضية
زكاة الفطر،
وعمل الصحابة بها ومن بعدهم إلى يومنا هذا. ثالثا، إن قولهم بعدم الوجوب لا يكون خارقا للإجماع لعدم الدليل الذي يستند إليه، وخرق الإجماع لا بد أن يكون مستندا أو مستندا إلى دليل. رابعا، أن الإجماع مستند إلى أدلة صحيحة وصريحة. أما قول الحنفية بالوجوب وأنه دون الفرض في قاعدتهم في التفرقة بين الفرض والواجب، وإن قول الحنفية هذا لا يدل على عدم الوجوب بل يدل على عدم الفرضية، وإذن فإنها واجب يأثم تاركه ولا يقاتل عليه، ومن قال بخلاف ذلك فقد شد، والشاذ لا حكم له. ثانيا، يؤخذ من هذا الحديث وما في معناه أن هذه الصدقة تتعلق بالفطر، وهل تجب بغروب الشمس من آخر يوم من رمضان أو بطلوع الفجر أو بطلوع الشمس من يوم العيد، وكل من هذه الأقوال قد قيل وأقواها أن الوجوب يتعلق بمن هو عليه بغروب الشمس من آخر يوم من رمضان، لأنه هو الفطر الحقيقي فلا واجب ينتظر بعده، وأنها تؤدى في ليلة
الأول، يعني لما تغرب الشمس الليلة التي بعد الغروب، قال لها ليلة الفطر. يقول الله ليلة الفطر والليالي تسبق الأيام. نعم. فتجب الغروب.
وأقواها أن الوجوب يتعلق بمن هو عليه بغروب الشمس من آخر يوم من رمضان، لأنه هو الفطر الحقيقي، فلا واجب ينتظر بعده، وأنها تؤدى في ليلة العيد ويومه قبل الخروج إلى الصلاة، وأحسن وقتها وأفضله ما بين صلاة الصبح من يوم العيد والخروج إلى الصلاة، وقد ورد في ذلك حديث حسنه الألباني.
ويجوز إخراجها قبل العيد بيوم أو يومين. نعم.
ثالثا، اختلف في جواز تقديمها ووجوب قضائها بعد الصلاة إن فرط حتى صلى الإمام، والكلام في جواز التقديم يتوقف على صحة الحديث الوارد فيه، وكذلك أداؤها بعد الصلاة هل تكون قضاء أو صدقة من الصدقات. رابعا، قوله صاعا من تمر،
والذي يظهر أنها صدقة من الصدقات كما جاء في الحديث، أداها قبل الصلاة فهي زكاة مفروضة، وأداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات.
أحسن الله إليك. رابعا، قوله صاعا من تمر، هذا هو المقرر في الشرع أنه صاع من الأجناس المذكورة، والكلام في هذه المسألة يتعلق بأمرين: هل يجوز أن تعطى من غير الأجناس المذكورة إذا كان ذلك الجنس مقتاتا للناس؟
مثل الأرز ما وجد في الحديث، مثل القمح ما وجد في الحديث، وغيرها من الأطعمة اللي في الغرب وفي الشرق ما وجدت، هل يقاس عليها غيرها أو لا؟ نعم.
وهل يجوز أن يعطى من البر نصف صاع بدلا عن الصاع؟ فأما كونه يتوقف على الأجناس المذكورة فالظاهر أن تلك الأجناس هي التي كانت معروفة في المدينة، إلا أن لفظ الطعام يشمل كل مقتات، وهذا هو الظاهر لقوله في بعض الألفاظ أو صاعا من طعام. وإن كان الطعام في الغالب يطلق على البر، إلا أنه يشمل ما كان مقتاتا في غير الضرورة كالأرز والذرة والدخن وما أشبه ذلك.
سأتكلم عن اللي عندنا، لكن في أماكن ثانية يتكلمون عن أطعمة ما عندنا فيقاس عليها، كما جاز الصدقة بالتمر وغيرها يجوز الصدقة بالأرز وغيرها من الأطعمة اللي تقتات الشق ما تكون مما يقتات، تقتات يعني بمعنى تدخر وتؤكل، تكال وتدخر، أيوة حسب البلدة اللي الناس مثل عندنا الرز الأكل الأساسي، في أماكن ثانية عندهم إيش حمص عدس يأكلون يبنوا خبز ويأكلون يبنوا إدام، هذا يجوز إخراج الزكاة منه. أي نعم نعم نعم، الشطن يكون مما يكال ويدخل، يكال ويدخل.
أما كون البر نصف صاع منه يعدل صاعا في غيره فهذا سيأتي في الحديث الثاني، والقول بأنه يخرج والقول بأنه يخرج من غالب قوت البلد، هذا هو الحق فيما أرى. خامسا،
الظاهر يخرج.
أحسن الله. والقول بأنه يخرج من غالب قوت البلد هذا هو الحق،
يعني زكاة الفطر تخرج من أي طعام سواء من ذكر في الحديث أو التي لم تذكر.
أحسن الله.
نعم.
خامسا، الصاع أربعة أمداد، والمد رطل وثلث بالبغداد، وخالف في ذلك أبو حنيفة وجعل الصاع ثمانية أرطال، واستدل مالك بنقل الخلف عن السلف في المدينة، وهو استدلال صحيح قوي في مثل هذا. ولما ناظر مالك بن أنس إمام دار الهجرة أبا يوسف صاحب أبي حنيفة بحضرة الرشيد في المسألة، رجع أبو يوسف إلى قوله، وذلك أن مالكا قال لمن حضره من أهل المدينة: قم يا فلان فأت بصاع جدك، وقم يا فلان فأت بصاع جدتك، حتى اجتمع عنده آصع، فحزرت تلك الآصع فحزرت تلك الآصع، فوجد كل واحد منها خمسة أرطال وثلث، وكل واحد من هؤلاء قال حدثني أبي عن جدي أنه أدى إلى النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الصاع، وذلك يقول حدثني أبي عن جدتي وهكذا.
يعني أقره النبي صلى الله عليه وسلم على الآسوة التي في زمنه.
قال المحقق: وهذه القصة تؤيد رأي من يرى أن بلاغات مالك موصولة، وهو الصحيح. سادسا،
فكل صاع يعني له سند متصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهو يعتبر صاع نبوي. واللي وصل الشيخ أحمد رحمه الله وصلوا يعني المد يجيز في مدين، واحد من الشيخ الهندي واحد من جهة ثانية. المهم وزناها والشيخ كما عرفنا أو ذكرنا لكم سابقا 600 جرام
المد
أيوه 600 جرام، والصاع 600 يطلع 2400 يعني 2 كيلو ونصف إلا. إذا زاد أو نقص قليل إن شاء الله ما يطلع. ابن عثيمين رأى أنه 2 كيلو وربع، هاي كبار العلماء أخذت الاحتياط 3 كيلو. اثنين كيلو. والمدة 600 جرام.
سادسا، اختلف أهل العلم في الأقط، هل هو واجب كالذي ذكر معه
أقل وهو اللبن المجفف. أقط اللبن المجفف.
هل هو واجب كالذي ذكر معه من الحبوب المقتاتة أو الثمار؟ ذلك لأن الأقط هو لبن مجفف يكون قطعا بعد الصنعة لم يخرج دهنه، وكون هذا يكون عند أهل البادية فهو أرفق بهم. وهل يجزئ عمن أداه من الحواضر؟ هنا
فيصبح كتلة، اللبن المجفف يصبح كتلة يعني كمربعات أو كذا، توزن هذه المربعات، فإذا طلعت صاع يزكى منها إذا كان هذا أكله الأساسي. خاصة هذا مثال هذا في الأماكن الباردة، القطب الشمالي والقطب الجنوبي، ما يبغون لحاجة تدفيهم، وما يدفيهم إلا اللبن.
وكون هذا يكون عند أهل البادية فهو أرفق بهم. وهل يجزي عمن أداه من الحواضر؟ هنا حصل خلاف بين أهل العلم، فمنهم من رآه مجزئا لذكره في الحديث، ومنهم من علق إجزاءه على عدم وجود غيره، ولعل هذا هو الأقرب.
يعني الأقرب أن كل يخرج من الزكاة قوت البلد. هل قوت بلدك الأكل ولا الرز؟ فإذا كان قوت بلدك الأرز تخرج الرز، ما تخرج الأكل. واضح؟
أحسن الله إليك. سابعا، في قوله على الذكر والأنثى والحر والمملوك والصغير والكبير من المسلمين، دلالة على عموم هذا الواجب حتى على من ولد قبل خروج الناس إلى المصلى من يوم العيد، أما من ولد بعد ذلك فلم يلحقه الوجوب في الظاهر. واختلف أهل العلم في إخراجه عن الحمل، فأثر عن عثمان بن عفان أنه فعله، والظاهر أنه اجتهاد منه، فيكون مباحا لمن أراد ذلك لا واجبا. ثامنا، اختلف في المملوك،
فإذا ولد المولود بعد الغروب غروب الشمس ما تجب الزكاة عليه، زكاة له، لكن قبل تجب.
ثامنا، اختلف في المملوك، هل الوجوب متجه عليه أو على
سبيل؟ لا نقصد إذا ولد بعد أتكلم عن زكاة الفطر، إذا ولد بعد صلاة العيد فانتهى وقتها فما تجب على هذا الطفل، لكن لو ولد قبل صلاة العيد فإنها تجب. واضح؟ لأن هذا وقت الوجوب. أيوة، قبل صلاة العيد، لأن بعدها صدقة من الصدقات، وأما الحمل فيستحب إخراج الزكاة عنه من باب، ليس من باب الوجوب، باب الاستحباب. لا مو
ثامنا،
نعم، باب الاستحباب. وقالوا تجب بغروب الشمس زكاة الفطر. نعم من باب الاستحباب. باب الاستحباب.
يكون مباح لمن
أراد ذلك. أحسن الله عليك. ثامنا، اختلف في المملوك هل الوجوب متجه عليه أو على سيده، فذهب الجمهور إلى أن الوجوب متجه على سيده، وذهب داود الظاهري إلى أن الوجوب متجه عليه ويمكنه سيده من الكسب لذلك. تاسعا، يؤخذ من قوله من المسلمين أن العبيد الكفار لا تجب الفطرة عنهم وإنما تجب عن المسلمين، وبالله التوفيق. قال الحافظ رحمه الله تعالى عن
زكاة تؤخذ من أغنياء أهل الإسلام وتوضع على فقرائهم، ما توضع لفقراء الكفار. نعم.
قال الحافظ المقدسي رحمه الله تعالى عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كنا نعطيها في زمن النبي صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام، أو صاعا من شعير، أو صاعا من أقط، أو صاعا من زبيب. فلما جاء معاوية وجاءت السمراء قال: أرى مدا من هذه يعدل مدين. قال أبو سعيد: أما أنا فلا أزال أخرجه كما كنت أخرجه على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الحافظ النجمي رحمه الله تعالى: موضوع الحديث زكاة الفطر، وأن نصف
حافظ النجمي يسمعك الشيخ الله يرحمه. يطلب هذا الأشياء.
موضوع الحديث زكاة الفطر، وأن نصف صاع من البر يعدل صاعا من غيره. المفردات: تقدم الكلام على حديث ابن عمر وفيه شرح كثير من مفردات هذا الحديث. قوله: وجاءت السمراء، هي نوع من البر الحنطة، وإنما رأى معاوية هذا الرجل وإنما رأى معاوية هذا الرأي لأن هذا النوع من الحنطة يربو ويزيد إذا طحن. المد هو ربع صاع بالآصع النبوية. المعنى الإجمالي: يخبر أبو سعيد الخدري رضي الله عنه بأنهم كانوا يعطونها في زمن النبي صلى الله عليه وسلم صاعا من جميع الأجناس، وأنه في زمن معاوية جاء معاوية إلى المدينة حاجا أو معتمرا وقال: أرى أن نصف صاع من السمراء يعدل صاعا من غيرها، فأخذ الناس به. أما أبو سعيد فقد استمر على ما كان يخرجه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم.
هذا هو الأصل، خرج من الخلاف. هذا هو الأصل، يعمل بالصاع، مقدار الصاع، إنه ثقيل الطعام ولا قليل، إنه ثقيل وإنه خفيف، يعمل بالصاع النبوي.
فقه الحديث
يعني يكون مثلا ربع كيلو التمر صاع نبوي، وقد يكون كيلو يعني كمية أكبر في الأطعمة هذه، الرز أو كذا، لأنه خفيف. فالعبرة هو إيش؟ هو بالصاع، ونرتاح من الماء ونجع الرأس كما يقول.
يعني العبرة بالمكيل وله بالوزن.
العبرة بالصاع النبوي، سواء زاد الوزن ولا ما، يعني كانت كمية قليلة أو كانت كثيرة. لأن يعني التمر ثقيل، مو هو مثل ثقل الأرز وغير من ال... فنعمل بالصاع فقط، سواء يعني الرز أو غيره. نعم.
أحسن الله إليك. فقه الحديث: تقدم الكلام على حكم زكاة الفطر ومقدارها، وعلى من تجب ومن ومتى تجب. وهنا سأبين ما جاء عن معاوية في جعله نصف صاع من بر يعدل صاعا من غيره. فأقول: أولا، اختلف أهل العلم في هذه المسألة، فقال أبو حنيفة: نصف صاع من البر يعدل صاعا من غيره، وذهب الجمهور إلى أن الواجب أداء صاع من كل جنس من الأجناس المذكورة في هذا الحديث. من كل جنس من الأجناس المذكورة في هذا الحديث وغيرها مما لم يذكر، وهذا هو القول الحق إن شاء الله. وذلك لأن جعل نصف الصاع من البر يعدل صاعا من غيره هو رأي لمعاوية رضي الله عنه، خالفه في ذلك أبو سعيد الخدري وهو صحابي جليل أقدم صحبة من معاوية وأكثر ملازمة للنبي صلى الله عليه وسلم منه.
يعني قال النبي صلى الله عليه وسلم وفعله مقدم على أقوال الرجال أفعاله.
ثانيا إذا تعارض قول الصحابي مع قول صحابي آخر
معكم الشاهد معكم حاجة.
ثانيا إذا تعارض قول الصحابي مع قول صحابي آخر ففي هذه الحالة يقدم أقربها إلى الحق وأشبهها بالصواب وأحسنها ملائمة للأدلة التوقيفية، هذا بقطع النظر عن كون أحد القولين يعارض نصا صريحا عن المعصوم صلى الله عليه وسلم. إذا علمنا هذا فإن رأي معاوية عارض الدليل الشرعي عن الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، وبهذا يجب علينا أن نقدم النص الصريح على رأي الصحابي لا سيما وقد نص فيه على الطعام.
لما قالوا مثلاً يؤخذ من ما زاد على الكوث غير اللحية، تمام؟ هذا فعل ابن عمر. طيب قال النبي صلى الله عليه وسلم وفعله، فعل النبي صلى الله عليه وسلم له لحية كثة وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقاية اللحية وجز الشوارب، فالمقدم هل مقدم قال ابن عمر ناخذ ما زاد عن الكبضة ولا المقدم هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم قوله؟ وهذا فيه هذه المسألة وغيرها. يعني
أحسن الله إليك. أما المعنى اللغوي فإن الطعام يطلق على كل ما اقتاتته الناس، وعلى هذا فيشمل الأطعمة المقتاتة التي لم تذكر هنا كما سبق ترجيحه في الحديث الأول، ويدخل فيها البر دخولا أوليا لأنه أفضل الأقوات وأحسنها، بالإضافة إلى أن الله تعالى خاطبنا باتباع رسوله صلى الله عليه وسلم دون سواه، وبالله التوفيق.
المهم عرفنا
قال الحافظ قال الشيخ أحمد النجمي رحمه الله تعالى كتاب الصيام. الصيام في اللغة الإمساك، ويعرف بأنه إمساك المسلم العاقل أو المسلمة العاقلة الخالية من الحيض والنفاس عن الطعام والشراب والشهوة الجنسية من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس بنية التعبد. هذا أحسن ما قيل في تعريفه. وإذا كان الصيام يراد به الإمساك عن المذكورات فإن الإمساك عن أي شيء يسمى صياما في اللغة، ومن ذلك قوله تعالى في قصة مريم فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا، أي إمساكا عن الكلام. والصيام فرضه الله عز وجل على عباده المسلمين في السنة الثانية من الهجرة، وجعله أحد أركان الإسلام، وفيه حكم كثيرة. أولا الرياضة للنفس على حبسها عن شهواتها ومحبوباتها. ثانيا
تدريب النفس.
ثانيا أن ترك الطعام والشراب والشهوة الجنسية في هذا الوقت تعبدا لله عز وجل يورث الإنسان زيادة في إيمانه وقوة في توقيه للمحرمات وامتناعه عن الشهوات غير المباحة. ثالثا أن التقليل من الطعام والشراب بالامتناع عنه في ذلك الوقت المحدد يمرن الإنسان على مراقبة ربه والخوف منه وإجلاله عز وجل. رابعا أن من الحكم أن يتمرن على ترك الشهوات مع وجودها وحاجته إليها رغبة فيما عند الله عز وجل، وهذا له أثر في قوة الإيمان، وإلى ذلك أشار بقوله تعالى لعلكم تتقون. خامسا أنه إذا ذاق الجوع والعطش فكر في الناس الذين لا يجدون ما يأكلون ولا ما يشربون فيحمله ذلك على العطف عليهم والمواساة لهم. وبالجملة فإن الصوم يحوي حكما منها ما عرفه الناس ومنها ما لم يعرفوه. قال الحافظ
والعلة الأساسية التعبد، التعبد لله تعالى بالصيام بدون سؤال عن العلة.
قال الحافظ المقدسي رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقدموا رمضان بصوم يوم أو يومين إلا رجلا كان يصوم صوما فليصمه. قال الشيخ العلامة أحمد النجم رحمه الله تعالى موضوع الحديث النهي عن صيام يوم الشك. المفردات قوله لا تقدموا أي لا تستقبلوه قبل دخوله بصوم، فإن الله إنما فرض صوم الشهر نفسه ولا يكون ذلك قبل دخوله. قوله إلا رجلا كان يصوم صوما فليصمه، يعني إذا كنت تصوم الاثنين ووافق يوم الشك يوم الاثنين فصمه أي ذلك اليوم بنية تلك العبادة لا بنية استقبال رمضان، فإنه لا شيء في ذلك.
المعنى يوم الشك واليوم الثلاثين من شعبان، ويوم الثلاثين من شعبان هل هو من رمضان ولا غير رمضان؟ فلا تصوموا عشان احتياط كان يكون من رمضان، ولكن إذا كنت معتاد صوم الاثنين والخميس وصادف الاثنين أو الخميس يوم الثلاثين فصوم لا بنية استقبال رمضان. أو بقي على الإنسان مثلا يوم من أيام القضاء ووافق الثلاثين فصوم.
أحسن الله عليك. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صيام يوم الشك، وهو اليوم الذي يكون 30 من شهر شعبان، فيحتمل أن يكون من الشهر القادم ويكون الشهر 29، ويحتمل أن يكون من الشهر الماضي ويكون الشهر 30، فلذلك نهى عن صومه لعدم التحقق لكونه من رمضان.
محمد بعد العشاء أحسن وغيدها نالا.
فقه الحديث. أولا يؤخذ من الحديث أنه لا يجوز صيام يوم الشك بنية الاستقبال لرمضان، وهل يحمل ذلك على الكراهة أو على التحريم هذا محل نظر وخلاف بين أهل العلم، والقول بأنه محرم هو الأقرب للصواب،
لأن الأصل في المنهيات التحريم والأصل في الأوامر الوجوب، حتى يأتي صارف يصرفها من الوجوب إلى الاستحباب ومن التحريم إلى الكراهة.
ثانيا يؤخذ من هذا الحديث أن من صام يوم الشك على مقتضى عادة كان يعملها فإنه لا يكون داخلا في النهي، لقوله صلى الله عليه وسلم إلا رجلا كان يصوم صوما فليصمه. ثالثا إذا دخلت في صيام يوم الشك بنية أو بنية عادة كنت تعتادها، إذا دخلت في صوم يوم الشك بنية عادة كنت تعتادها ثم تبين أن ذلك اليوم من رمضان فعليك أن تمضي في صومك وأن تقضي ذلك اليوم لأنك دخلت فيه بغير نية رمضان، وبالله التوفيق.
إن الحديث من لوية الصيام من الليل فلا صيام له، فالفرض لازم من التبيت النية من الليل أو قبل الفجر، أما النافلة ما يحتاج فيها نية، فهذا لما دخل بنية النافلة ثم قال له أن هذا اليوم رمضان فيجب عليه إعادة لأنه فاته إيش نية من الليل.
قال الحافظ المقدسي رحمه الله تعالى عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا رأيتموه فصوموا،
أي الهلال رمضان،
وإذا رأيتموه فافطروا،
أي الهلال شوال،
فإن غم عليكم فاقدروا له. قال الحافظ النجمي قال العلامة النجمي رحمه الله تعالى موضوع الحديث
الله يرحمه استاهل الله يرحمه
موضوع الحديث
حافظ للسنة حافظ للسنة. ما أعرف يعني الشيخ ما شاء الله يسرد الحديث ما يما حد يسردها الحديث
نعم.
وحافظ الرجال السنة نعم.
موضوع الحديث ما يوجب صيام رمضان وما يوجب الفطر منه وما هو الحكم في حال الاشتباه. المفردات: إذا رأيتموه الضمير يعود إلى الهلال، وواو الجماعة لجميع المسلمين. قوله فصوموا هذا جواب الشرط وجزاؤه، وهو إذا، ومثل ذلك وإذا رأيتموه فافطروا. فإن غم عليكم أي بأن حال بينكم وبين رؤيته قتر أو سحاب،
قتر يعني غبار ودخان.
فإن غم أي بأن حال بينكم وبين رؤيته قتر أو سحاب فاقدروا له أي كملوا العدة 30. المعنى الإجمالي: أمر النبي صلى الله عليه وسلم أمته بأن يصوم،
يعني أكملوا شهر شعبان 30. إذا وجد في ليلة 29 غبار أو سحاب فإنكم تكملون شهر شعبان 30 يوم. نعم.
أمر النبي صلى الله عليه وسلم أمته بأن يصوموا لرؤية الهلال وبأن يفطروا لرؤيته، وهذا الخطاب لجميع الأمة، فإذا رآه واحد لزم الصوم على الجميع إذا كان الرائي مسلما، وإن رآه اثنان فأكثر عند دخول شوال وخروج رمضان لزم الفطر وإظهار العيد كما دلت على ذلك الأدلة.
يلزم الوجوب الصيام في رؤيته شخص صيام رمضان، ويلزم الإفطار في رؤية اثنين. ليش اثنين؟ لأنه الإسلام يسعى إلى أن العمل ما ينقطع حتى يتأكدوا من الموضوع، لازم يكون اثنين. وأما واحد لأن الإسلام يسعى إلى المبادرة للعمل الصالح. لما قيل له أنه واحد قال أن رمضان خلاص، مثل لما ذلك الصحابي اللي جاءوا الناس يصلون إلى بيت المقدس، جاءوا قالوا على أن القبلة قد حولت، تحول بكل واحد، ما انتظر واحد ثاني يأكد الموضوع. فالإسلام يسعى المبادرة إلى الأعمال الصالحة ومنها الصيام.
فقه الحديث: أولا يؤخذ من هذا الحديث تعليق الحكم بالرؤية، والمقصود بالرؤية هي الرؤية العادية لكل فرد من أفراد الأمة.
هذا هو الأصل، رؤية البصرية بالعين. وهذا تكلم عن اللي عيون سليمة مثل عيون السقر، أما اللي فيها عمش لا.
ولهذا جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنا أمة أمية لا نكتب ولا نحسب، الشهر هكذا وهكذا
هكذا وهكذا وهكذا. ثم مرة ثانية قال هكذا وهكذا ومسك وحده بعد 29.
فقوله إن أمة أمية يدل على نفي ما ذكره بعضهم من الاعتماد على النجوم أو على المنازل أو ما أشبه ذلك. ثانيا يؤخذ من قوله إذا رأيتموه أن الاعتماد على الرؤية البصرية فلا يعتمد على الميكروسكوب أو المنظار الفلكي ولا على الرؤية الدقيقة التي تكون بصناعة ما، فالخطاب للأمة أجمع. وما كان معروفا في ذلك الزمن أنه طريق للرؤية فهو المعتمد للحكم الشرعي.
لا، في هذا العصر لأن أضافوا مع المنظار الفلكي في الرؤية أو ما يسمى بالأرصاد. نعم.
ثالثا
وذلك لأن الوضع في الزمن السابق غير الوضع. الناس زمان كان عيونهم فيها الحاجة، عندهم جوالات وعندهم كهرباء تأثر على عيونهم، فعيونهم يعني سليمة، وأيضا ما كان في كهرباء فيرون النجوم يرون بكل سهولة. الآن لا، مع الكهرباء مع الإضاءات اختلط الحبل بالنبل، ما يرى إلا بهذه الأجهزة، وعيون الناس أصبحت يعني فيها ضعف على مثل الزمان.
ثالثا يؤخذ من قوله فصوموا الذي هو جواب الشرط أن الرؤية التي يلزم بها الصوم هي الرؤية البصرية العادية. وقد اختلف أهل العلم فيما يلزم بها الصوم من الشهادة، فجاء في الحديث عن ابن عباس رضي الله عنهما قال جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني رأيت الهلال فقال قال أتشهد أن لا إله إلا الله أتشهد أن محمد رسول الله قال نعم قال يا بلال أذن في الناس أن يصوموا غدا
يعني اشترط الإسلام في الرعي فإذا أخبر غير مسلم لا إن الله تعالى يقول إن جاءكم فاسق بنبأ فتبين وأعظم الفسق الكفر بالله وإلا ما قال له النبي صلى الله عليه وسلم أتشهد أن لا إله إلا الله استثبت منه هل هو مسلم ولا غير مسلم
نعم. كما أنه ورد أنه لخروج الشهر يلزم شهادة اثنين وردت قال في الحاشية وردت أحاديث في هذا منها عن ربعي بن حراش عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال اختلف الناس في آخر يوم من رمضان فقدم أعرابيان فشهد عند النبي صلى الله عليه وسلم بالله لأهل الهلال أمس عشية فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس أن يفطروا رواه أحمد وأبو داود وزاد وأن يغدوا إلى مصلاهم وعن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب أنه خطب في اليوم الذي يشك فيه فقال ألا إني جالست أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وسألتهم وإنهم حدثوني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألا إني جالست أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وسألتهم وإنهم حدثوني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته وأنسقوا لها فإن غم عليكم فأتموا 30 يوما فإن شهد شاهدان مسلمان فصوموا وأفطروا رواه أحمد في مسند الكوفيين ورواه النسائي في الصيام باب قبول شهادة الرجل الواحد على هلال شهر رمضان ولم يقل فيه مسلمان وعن أمير مكة الحارث بن حاطب قال عهد إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ننسك للرؤية فإن لم نره وشهد شاهدا عدل نسكنا وشهد شاهدا عدل نسكنا بشهادتهما
نسك التعبد لأن صلاتي ونسكي الذبح والذبح نوع من أنواع العبادة
رواه أبو داود في الصيام والدارقطني وقال في هذا إسناد متصل صحيح والأحاديث الثلاثة صححها الألباني رحمه الله تعالى قال الشيخ العلامة أحمد النجمي رحمه الله تعالى أما عدالة الشهود في دخول رمضان أو دخول شوال فيكفي في ذلك كونه مسلما رابعا قوله إذا رأيتموه فافطروا إذا رأيتم هلال
يعني لا يشترط فيه أن يكون يعني مستقيم حد الثقة يعني زي ما تقول لو جاء فاسق وأخبر بهذا يقبل به على المسلم نعم
إذا رأيتم هلال شوال فافطروا ويؤخذ من هذا أنه يترتب الفطر على الرؤية أو إكمال العدة خامسا يتردد المفهوم من قوله صوموا وأفطروا بين أن يكون الخطاب لجميع الأمة فتكفيهم رؤية واحدة أو لكل قوم رؤيتهم وعلى هذا فقد اختلف أهل العلم هل تلزم الرؤية إذا وجدت جميع المسلمين أو لا يلزم إلا أهل البلد ومن
يعني
حوله
يعني إذا مثلا في السعودية يلزم في العالم الإسلامي كلهم أن يصوموا برؤية السعودية أو اللي يرى مثلا في المغرب يلزم الناس في الدول العالم الإسلامي يصوموا برؤية هلال المغرب هذا هو الكلام
فمن أهل العلم من قال تلزمهم جميعا واستدلوا بأن الناس في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدين ما كان معروفا أن لكل قوم رؤيتهم بل الظاهر أنها تلزمهم رؤية واحدة.
ولأنه كانت دولة واحدة، دولة إسلامية واحدة، كان زمن النبي صلى الله عليه وسلم وزمن الخلفاء، بعد ذلك تفرقت. نعم.
قال الشيخ أحمد النجم رحمه الله تعالى: وعلى هذا القول ملاحظة. أولا، لأن عدم،
يعني الشيخ لا يرى أن من رأى الهلال رمضان في بلد يلزم البلد الثاني الصيام بمتابعة البلد الأول.
صلى الله عليه وسلم. أولا، لأن عدم النقل لا يدل على عدم الوقوع، فالناس في ذلك الزمن لا يتواصلون إلا على وسائل النقل القديمة، وهذه الوسائل
الإبل والبقر والحمير، بس وسائل النقل مثل سيارات وطائرات وغيرها.
وهذه الوسائل تجعل أهل كل بلد منقطعين عن الآخرين، فلهم رؤيتهم وصومهم وفطرهم. ومما يدل على ذلك قصة كريب حين هل عليه الهلال وهو في دمشق، ثم قدم المدينة في آخر الشهر، وأخبر ابن عباس رضي الله عنهما أنهم رأوا الهلال ليلة الجمعة، فقال ابن عباس: أما نحن فقد رأيناه ليلة السبت، فلا نزال نصوم حتى نراه أو نكمل العدة 30. وبهذا يتبين أنهم لم تكن الرؤية تحكمهم جميعا،
يعني كل أهل البلد لهم رؤيتهم.
ثانيا، أنه لم يكن في ذلك الوقت وسيلة إعلام توصل الخبر إلى الجميع عند وجود الرؤية. ومن أجل هذا نقول إن الأرجح أن الناس في ذلك الوقت يكون بأن أهل كل بلد يعملون برؤيتهم أو إكمال العدة بالصوم والفطر. والذي يظهر في هذه المسألة وفي هذا الزمن الذي قد تبين فيه واتضح وضوحا لا مزيد عليه، أن البلدان مختلفة باختلاف مطالعها. وعلى هذا فإنه لو رؤي الهلال في مشرق الأرض لزم من بعده من باب أولى. فمثلا،
هذا رأي الشيخ، ما كل أهل البلد رؤيتهم، لكن كما سيأتي الأمثال الآن، اللي تشرق الشمس عندهم أولا أو تغرب الشمس عندهم أولا أو المقدمين، وحنا نتبعهم في هذا لأنه متابع حكم التقارب، سيأتي التفصيل.
فمثلا لو رؤي الهلال في باكستان لازم من بعد
باكستان شرق السعودية. نعم.
لازم من بعد هذه الدولة من الدول الأخرى التي يأتي وقت مغيب الشمس فيها بعد باكستان تلزمهم جميعا، لأنه إذا تقدمت الشمس على القمر في باكستان مثلا لزم أن تتقدم عليه أكثر فيما بعدها. وكذلك لو وجدت الرؤية في السعودية مثلا، فإنه يلزم الصوم على من بعدها ولا يلزم على من قبلها. فمثلا إذا ثبتت الرؤية في السعودية كما قلنا مثلا، لزم السودان ومصر ومن بعدهم من دول إفريقيا وأوروبا التي يأتي مغيب الشمس فيها بعد السعودية.
غالبا يعني إيران. فاللي جارك اللي في الشرق إذا رأى القمر أولا فأنت تتبعه مباشرة لأنهم متقاربين، إيران. هذا رأي الشيخ أحمد. أما إذا كان بعيدين لا، اللي كان من الشرق ومن الغرب لا، كل أهل بلد رؤيتهم. أما إذا كان متقاربين في اللي يرى في جهة يعني تغرب الشمس عند أولا يلزم البلد الثاني أن يتبعه، وهكذا.
أحسن الله إليك. ولا يلزم من قبلها كباكستان وأفغانستان والعراق وما أشبه ذلك، لأنه قد علم الآن بأن ما بعد كل بلد أي ما كان بعدها إلى جهة المغرب فإن الغروب يكون فيه بعد البلد الذي قبله من جهة الشرق، وهذا أمر أصبح
معروف. تشرق عند الشمس أولاً وتبعدين تشرق، تغرب الشمس عند أولاً وتبعدين تغرب، فاللي في الشرق اللي في الغرب يتبع اللي في الشرق حكم المجاورة.
وهذا أمر أصبح معروفا لا يتمارى به اثنان، لأنه
لا شك في اثنان،
لأنه أصبح من المحسوس، وهذا هو القول الفصل في هذه المسألة. وبالله التوفيق.
الشيخ جمع بين من يقول أن إذا رؤي الهلال في بلد لازم جميع بلدان المسلمين العمل بذلك رؤية ذلك البلد، وبين من يقول أن لكل بلد رؤيته. فرأى الشيخ الوسط أنه اللي في الغرب يتبع رؤية اللي في الشرق بحكم التقارب، ولكن الآن ما يعمل له بالقول الثاني أن كل أهل بلد رؤيتهم، كل بلد يعني تعمل برؤيتها. رفع للخلاف بين والعبرة هو برؤية يعني برؤية الهلال البصرية وهذه بالآلات. نعم.
قال الحافظ المقدسي رحمه الله:
أما إذا كان ما يعملون يرون الهلال وما يعملون عشان يخالفوا البلد الثاني هذا ما يجوز، لابد إذا رأوا الهلال يصومون أو رأوا الهلال يفطر، يعملوا برؤية الهلال. أما إذا كان ما يعملون إلا بالحساب ما يعملون هذا مخالف الشرع. لا بالهلال برؤية الهلال ما أدع عنه تركيا ولا المهم، الشرع هو العمل بالرؤية لا بالعمل بالحساب، لأن الحساب عمل بشري يصير يخطئ، لكن الرؤية عندك حتى تتابع عيونك تعمل بشريعة النبي صلى الله عليه وسلم.
أحسن الله عليك. قال الحافظ المقدسي رحمه الله تعالى عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم.
ايش رأيك نبي هنا ولا نزيد؟
طيب الوقت انت طيب،
لأنه باقي ما هذا ثلاثة أحاديث بس واس
هذا
حديث من القرآن كمل واصل لا ثلاثة حديث سواء هذا واللي بعده واللي بعده.
طيب ما عندي مشكلة.
لا حديث الحديث حديث حديث توكل على الله كلش كله خير.
عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تسحروا فإن في السحور بركة. قال العلامة النجمي رحمه الله تعالى: موضوع الحديث فضيلة السحور. المفردات: قوله تسحروا هذا أمر، والفاء في فإن في السحور بركة تعليلية، والسحور يأتي بفتح السين المشددة، ويكون اسما للطعام الذي يتسحر به.
مثل الطهور اسم للماء، والطهور اسم للفعل، السحور اسم للطعام، والسحور اسم للفعل. الفاتح للمادة نساج الطعام وللماء، وبالضم للفعل، فعل السحور أي الأكل نفسه والوضوء نفسه.
ويأتي بضم السين فيكون اسما للفعل، والتلازم بينهما حاصل. ذلك ذكر ذلك ابن دقيق العيد في العدة. قوله بركة اسم إن، والبركة قد تكون حسية وقد تكون معنوية، ولعلها هنا شاملة للجميع. المعنى الإجمالي: أمر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث بالتسحر، والتسحر هو الأكل في وقت السحر، لأن في طعام هذا الوقت لآكله بركة من حيث مخالفة أهل الكتاب.
ما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلوا السحر.
ومن حيث العمل بالسنة، ومن حيث القوة الحاصلة للبدن، ومن حيث إن المتسحر لا تتوق نفسه إلى الطعام. ومن فوائد السحور الاستيقاظ في وقت الإجابة الذي ينزل فيه ربنا إلى السماء الدنيا، فيقول: هل من سائل فأعطيه، هل من مستغفر فأغفر له. ومن فوائده أيضا الصلاة من الملائكة على المتسحرين الذين يعملون بهذه السنة. ومن فوائده أيضا الصدقة في هذا الوقت على المحاويج الذين ليس لهم ما يتسحرون به. فقه الحديث: أولا، يؤخذ من هذا الحديث استحباب السحور للصائم، وقد يجب على من يتأثر بعدم السحور. وإنما قيل
الأصل في السحور أنه سنة، لكن يتحول الإيجاب إذا كان محتاج، يعني إذا كان إذا ما تسحر يهلك أو يزيد مرضه يجب عليه السحور.
وإنما قيل بالاستحباب لأن النبي صلى الله عليه وسلم واصل بأصحابه وقد أباح الوصال بقوله ومن كان مواصلا فليواصل إلى السحر، وذلك وجبة الإفطار، وجعل وجبة السحور هي الوجبة التي يتقوى بها الصائم.
يعني في صيام النفل إذا كان يبغى يواصل النبي صلى الله عليه وسلم عن الوصال يوم واليومين والثلاثة، فقال من كان منكم واصلا فليواصل إلى السحر، يعني أنه يصل إلى وقت المغرب ما يفطر، يواصل إلى وقت السحر ويأكل ويواصل اليوم الثاني.
ثانيا، إنما قلت بأن السحور يجب على من يتأثر بتركه، لأنه من المعلوم أن بدن الإنسان لا يقوم إلا على الطعام والشراب، فإذا ترك وجبة السحور فقد يتأثر بعض الناس.
وجبة السحر.
أحسن الله. فإذا ترك وجبة السحر فقد يتأثر بعض الناس، وبعضهم لا يتأثر لوجود قوة بدنية تغنيه.
يعني عندنا لا فضل الله تعالى، أكثر الناس عندهم تخمة. يعني يمكن يبغى من واحد مننا يبغى يأصل يوم ويومين يقدر، لأنه الحمد لله ما يحس الواحد بجوع، عنده عسر هضم كما يقال، فما يأثر عليهم صيام. لكن مع هذا يجب أنه يأكل، إذا أراد يواصل اليوم واليوم الثلاثة يجب عليه يأكل أكلة السحر، وإلا وقع في النهي ولو تمر واحدة.
حسن الله عليك. ويتبين من هذا أن أمر النبي صلى الله عليه وسلم هو أمر بما فيه صلاح البدن وصلاح الدين والعقل. ثالثا، يؤخذ من هذا أيضا بأن الإنسان إذا قام للسحور ربما صلى وربما تصدق على بعض المحاويج الذين يعلمهم، وهذا من بركة السحور، بل وربما قرأ شيئا من القرآن. ومن أعظم الفوائد فيه الاستيقاظ لصلاة الفجر، ولهذا أمر بتأخير السحور حتى لا ينام بعده فتفوت عليه صلاة الفجر.
لكن الحال الآن أكثر الناس ما يتسحروا، أو إذا تسحروا تسحروا يعني في نصف الليل أو بعد نصف الليل فينامون عن صلاة الفجر. نعم.
قال الحافظ المقدسي رحمه الله تعالى عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: تسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قام إلى الصلاة. قال أنس: قلت لزيد: كم كان بين الأذان والسحور؟ قال: قدر 50 آية. قال الشيخ العلامة أحمد النجمي رحمه الله تعالى: موضوع الحديث ما هو المقدار الذي يكون بين السحور والأذان؟ المفردات: قوله كم كان بين الأذان والسحور أي المدة التي يمكن أن تكون بينهما. قوله قال: قدر 50 آية أي قدر قراءتها. وقدر هنا مرفوع على أنه خبر مبتدأ محذوف، تقديره هو قدر أو يكون خبرا لكان المقدرة، فيكون منصوبا، ولا بد أن يكون هناك مقدر قبل 50 أي قدر قراءة 50 آية.
يعني لا تكون من الآيات القصيرة ولا تكون من الآيات الطويلة، تكون من الآيات الوسط، هذا القدر 50 آية، يعني حول 10 دقائق حول يعني ما بين السحور والأذان.
المعنى الإجمالي: أخبر أنس بن مالك عن زيد بن ثابت أنه تسحر مع النبي صلى الله عليه وسلم في بيته، وأنه كان بين انتهائه من السحور والأذان قدر قراءة 50 آية. وسبق أن قلت إن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا لانسجامهم مع القرآن يقدرون بقراءة آيات، والظاهر أن هذا التقدير يكون من الآيات الوسط التي هي بين مفرطة الطول كما في آخر سورة البقرة وأول سورة المائدة ومفرطة القصر، كما في سورة الشعراء والصافات والواقعة وما أشبه ذلك. فقه الحديث. أولا يؤخذ من هذا الحديث استحباب تأخير السحور وتقريبه من الفجر، لأنه إذا أخر كانت منفعة البدن منه أعظم وكان نفعه له في اليوم أكثر.
يعني لما يتسحرون الآن الناس من الساعة 12 للساعة 1 تمام، يأتي وقت صلاة الفجر مثلا يأذن يقيم الصلاة وراح يصلي، يجد الوقت هو جاي يحس معه جوع، بعكس لو أنه أكل قبل الفجر شيء قليل يصلي وفطم لا يسرع كل حكم.
ثانيا أن التأخير يحصل به إقامة صلاة الفجر، وإن كثيرا من الناس في هذا الزمن يبيتون في لعب ولهو وفي آخر الليل قبل الفجر بساعة أو أكثر يتسحرون ثم ينامون فيضيعون صلاة الفجر، ثم إن تقدم السحور يجعل المنفعة به أقل. فصلوات الله وسلامه على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم الذي ما ترك خيرا إلا دلنا عليه ولا شرا إلا حذرنا منه.
وأيضا السحور لا خلاص، السحور يكون به ولو شيء يسير كما جاء في الحديث، السحور أكله بركة، فلا تدعوه ولو يجرى أحدكم جرعة من ماء ولو يعني شيء عجب. نعم. ويسن السحور على التمر، قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم سحور المؤمن التمر، والتمر يعني في خاصية أنه إذا أكلته يعني تحس بشبع طول النهار، لكن لو أكلت رز تحس بجوع، في خاصية تختلف عن خاصية جميع المأكولات الأخرى. حتى كان في الجهاد في السفر كان الصحابة يعني يأخذ تمر معه ويقعد يبص حتى ما
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. قال الشيخ العلامة أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله تعالى في كتاب تأسيس الأحكام على ما صح عن خير الأنام بشرح أحاديث عمدة الأحكام، باب صدقة الفطر. صدقة الفطر وزكاة الفطر كلاهما جاء به الحديث الصحيح، هكذا قال الصنعاني رحمه الله في العدة. وأقول إن كلا اللفظين يطلق على هذا الواجب، إلا أن لفظ صدقة أعم من زكاة، لأن الزكاة إنما يراد بها المفروض، والصدقة تشمل المفروض وغير المفروض،
كقوله تعالى إنما الصدقات للفقراء، يدخل فيها الزكاة الواجبة ويدخل فيها المستحبة.
وإضافتها إلى الفطر من إضافة
خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وزكين، بهذه يشمل فيها الزكاة ويشمل صدقة التطوعية.
وإضافتها إلى الفطر من إضافة الشيء إلى سببه، وذلك أن هذه الصدقة أوجبها الله شكرا على إتمام الصوم وجبرا لما فيه من النقص إن كان، وإغناء للفقراء عن العمل في يوم العيد أو التجول من أجل الحصول على قوت اليوم، وبالله التوفيق.
فالحكمة يعني الإنسان يعمل بالشيء الذي أمر الله تعالى به، إن عرف الحكمة والعلة في هذا فنعمة، وإن لم يعرفها فيقول سمعنا وأطعنا وغفرانك ربنا وإليك المصير. نعم.
قال الحافظ المقدسي رحمه الله تعالى عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر أو قال رمضان على الذكر والأنثى والحر والمملوك صاعا من تمر أو صاعا من شعير، قال: فعدل الناس به نصف صاع من بر على الصغير والكبير، وفي لفظ أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة. قال العلامة النجم رحمه الله تعالى: موضوع الحديث زكاة الفطر. المفردات: الزكاة تطلق ويراد بها الواجب المالي، سواء تعلق بالأنصبة أو تعلق بالفطر.
وهل الواجب المالي في الزكاة، الواجب البدني كالصلاة، الواجب المالي والبدني كالحج.
أحسن الله. أحسن الله. تطلق الزكاة تطلق ويراد بها الواجب المالي سواء تعلق بالأنصبة أو تعلق بالفطر، وهل المراد بها الطهرة أو يراد بها النماء؟ فقد ورد اللفظ في المعنيين، فمن النماء قولهم زكاة الحب إذا بلغ
زكاة الحب.
أحسن الله
زكاة الحب.
أحسن الله. فمن النماء قولهم زكاة الحب إذا بلغ غايته، ومن الطهرة قوله تعالى قد أفلح من زكاها
يطهرها من الذنوب.
أحسن الله. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. قوله فرض، هل المراد بالفرض القطع أو المراد به التقدير؟ وكلاهما قد ورد، لكن اشتهار اللفظ في القطع الذي هو الوجوب أكثر. قوله
صدق النبي صلى الله عليه وسلم إن الله فرض فرائض لا تضيعوها، أي أوجب وقطع. نعم. فألزم.
أحسن الله عليك. قوله صدقة الفطر أي التي تجب به،
والمراد نصيبا مفروضا أي مقطوعا، أي مقطوعا به.
نعم. أحسن الله عليك. قوله صدقة الفطر أي التي تجب به، والمراد به الفطر من رمضان أي نهايته. قوله على الذكر والأنثى والحر والمملوك أي على كل واحد منهم صاعا من الأجناس المذكورة من تمر أو من شعير. وقد ورد لفظ الزبيب والبر والإقط،
كما في حديث أبي سعيد كنا نعطيها بزمن النبي صلى الله عليه وسلم صاع من طعام أو صاع من شعير أو صاع من أقط أو صاع من زبيب. هذا موجود عند سيأتي الحديث عنه.
أحسن الله. نعم. وقد ورد لفظ الزبيب والبر والأقط أي من كل منها،
والأقط هو الإبن لبن المجفف. نعم.
أي من كل منها صاع. ومن هنا لبيان الجنس. قال
يعني جنس الزكاة طعام وليس جنس الزكاة مال، يعني أموال نقدية. لا.
أحسن الله عليك. قال فعدل الناس به نصف صاع من بر أي جعلوه عدل صاع أي نظيرة، إذا كان نصف صاع من البر فإنه يعدل صاعا من غيره. قوله تؤدى أي تعطى قبل خروج الناس إلى الصلاة. المعنى الإجمالي، ما أعظم شرع الله وما أبلغ حكمته في شرعه، فقد جعل في يوم عيد الفطر صدقة الفطر حقا واجبا على الأغنياء يدفعونه إلى الفقراء ليستغنوا به في يومهم ذلك، وليكون دليلا على البذل والمواساة في حق أغنياء المسلمين، ففرض زكاة الفطر، وجعل هذا الفرض متجها على رئيس الأسرة وكافل العائلة يقوم به عمن تحت يده من النساء والأطفال والمماليك، وبالله التوفيق. فقه الحديث، أولا حكم هذه الصدقة.
يعني مثلا عندك المملوك أو العبد على سيده، لأن أنت مالك سيدك، وكذلك أفراد الأسرة يكون على الأب.
فقه الحديث، أولا حكم هذه الصدقة. استدل الجمهور بقول الصحابي فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر على أن هذه الزكاة فرض واجب على من وجدها مع قوت يومه أو مع قوت يومه، بل قد حكى ابن المنذر وغيره الإجماع على وجوده.
يعني تكون لازم تكون زائدة، أما لو صدقت بقوت يومك ما هو تأكل، ما تتقدم، ما تعيش، فما تصدق إلا بالزايد عن يومك وليلتك.
قال الصنعاني لكن الحنفية يقولون بالوجوب دون الفرض على قاعدتهم في التفرقة أو من التفرقة بين الفرض والواجب. قال وفي نقل الإجماع في ذلك نظر، لأن إبراهيم بن علية وأبا بكر بن كيسان الأصم قال إن وجوبها نسخ، واستدلوا على ذلك بحديث قيس بن سعد بن عبادة قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بصدقة الفطر قبل أن تنزل الزكاة، فلما نزلت الزكاة لم يأمرنا ولم ينهنا ونحن نفعله، وتعقب بأن في إسناده راويا مجهولا.
يعني عندي زكاة الفطر.
وتعقب بأن في إسناده راويا مجهولا، وصححه الألباني في صحيح النسائي. قال العلامة النجم رحمه الله تعالى: أولا، إن هذا الحديث لا يعتمد عليه لضعفه. ثانيا، لأنه تعارضه أحاديث صحيحة تدل على استمرار الفرضية،
فرضية زكاة الفطر،
وعمل الصحابة بها ومن بعدهم إلى يومنا هذا. ثالثا، إن قولهم بعدم الوجوب لا يكون خارقا للإجماع لعدم الدليل الذي يستند إليه، وخرق الإجماع لا بد أن يكون مستندا أو مستندا إلى دليل. رابعا، أن الإجماع مستند إلى أدلة صحيحة وصريحة. أما قول الحنفية بالوجوب وأنه دون الفرض في قاعدتهم في التفرقة بين الفرض والواجب، وإن قول الحنفية هذا لا يدل على عدم الوجوب بل يدل على عدم الفرضية، وإذن فإنها واجب يأثم تاركه ولا يقاتل عليه، ومن قال بخلاف ذلك فقد شد، والشاذ لا حكم له. ثانيا، يؤخذ من هذا الحديث وما في معناه أن هذه الصدقة تتعلق بالفطر، وهل تجب بغروب الشمس من آخر يوم من رمضان أو بطلوع الفجر أو بطلوع الشمس من يوم العيد، وكل من هذه الأقوال قد قيل وأقواها أن الوجوب يتعلق بمن هو عليه بغروب الشمس من آخر يوم من رمضان، لأنه هو الفطر الحقيقي فلا واجب ينتظر بعده، وأنها تؤدى في ليلة
الأول، يعني لما تغرب الشمس الليلة التي بعد الغروب تقول لها ليلة الفطر، يقول لها ليلة الفطر والليالي تسبق الأيام، نعم، فتجب الغروب.
وأقواها أن الوجوب يتعلق بمن هو عليه بغروب الشمس من آخر يوم من رمضان، لأنه هو الفطر الحقيقي فلا واجب ينتظر بعده، وأنها تؤدى في ليلة العيد ويومه قبل الخروج إلى الصلاة، وأحسن وقتها وأفضله ما بين صلاة الصبح من يوم العيد والخروج إلى الصلاة، وقد ورد في ذلك حديث حسنه الألباني.
ويجوز إخراجها قبل العيد بيوم أو يومين.
ثالثا، اختلف في جواز تقديمها ووجوب قضائها بعد الصلاة إن فرط حتى صلى الإمام، والكلام في جواز التقديم يتوقف على صحة الحديث الوارد فيه، وكذلك أداؤها بعد الصلاة هل تكون قضاء أو صدقة من الصدقات. رابعا، قوله صاعا من تم،
والذي يظهر أنها صدقة من الصدقات كما جاء في الحديث، أداها قبل الصلاة فهي زكاة مفروضة، وأداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات.
أحسن الله إليك. رابعا، قوله صاعا من تم، هذا هو المقرر في الشرع أنه صاع من الأجناس المذكورة، والكلام في هذه المسألة يتعلق بأمرين: هل يجوز أن تعطى من غير الأجناس المذكورة إذا كان ذلك الجنس مقتاتا للناس؟
مثل الأرز ما وجد في الحديث، مثل القمح ما وجد في الحديث، وغيرها من الأطعمة اللي في الغرب وفي الشرق ما وجدت، هل يقاس عليها غيرها أو لا؟ نعم.
وهل يجوز أن يعطى من البر نصف صاع بدلا عن الصاع؟ فأما كونه يتوقف على الأجناس المذكورة فالظاهر أن تلك الأجناس هي التي كانت معروفة في المدينة، إلا أن لفظ الطعام يشمل كل مقتات، وهذا هو الظاهر لقوله في بعض الألفاظ أو صاعا من طعام، وإن كان الطعام في الغالب يطلق على البر، إلا أنه يشمل ما كان مقتاتا في غير الضرورة كالأرز والذرة والدخن وما أشبه ذلك.
سأتكلم عن اللي عندنا، لكن في أماكن ثانية يتكلمون عن أطعمة ما عندنا فيقاس عليها، كما جاز صدقة بالتمر وغيرها، يجوز صدقة بالأرز وغيرها من الأطعمة اللي تقتات الشق ما تكون مما يقتات، تقتات يعني بمعنى تدخر وتؤكل، تكال تكال وتدخر، ايوه حسب البلدة اللي ناسي. مثل عندنا الرز الأكل الأساسي، في أماكن ثانية عندهم إيش حمص عدس يأكلونه، يبون خبز ويأكلونه، يبون إدام، هذا يجوز إخراج الزكاة منه. أي نعم نعم نعم، الشطن يكون مما يكال ويدخل، يكال ويدخل.
أما كون البر نصف صاع منه يعدل صاعا في غيره فهذا سيأتي في الحديث الثاني، والقول بأنه يخرج والقول بأنه يخرج من غالب قوت البلد، هذا هو الحق فيما أرى. خامسا
الظاهر يخرج
أحسن الله، والقول بأنه يخرج من غالب قوت البلد هذا هو الحق،
يعني زكاة الفطر تخرج من أي طعام سواء من الذكر في الحديث أو التي لم تذكر.
أحسن الله.
نعم.
خامسا الصاع أربعة أمداد، والمد رطل وثلث بالبغداد، وخالف في ذلك أبو حنيفة وجعل الصاع ثمانية أرطال، واستدل مالك بنقل الخلف عن السلف في المدينة، وهو استدلال صحيح قوي في مثل هذا. ولما ناظر مالك بن أنس إمام دار الهجرة أبا يوسف صاحب أبي حنيفة بحضرة الرشيد في المسألة، رجع أبو يوسف إلى قوله، وذلك أن مالكا قال لمن حضره من أهل المدينة: قم يا فلان فأت بصاع جدك، وقم يا فلان فأت بصاع جدتك، حتى اجتمع عنده آصع، فحزرت تلك الآصع فحزرت تلك الآصع، فوجد كل واحد منها خمسة أرطال وثلث، وكل واحد من هؤلاء قال: حدثني أبي عن جدي أنه أدى إلى النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الصاع، وذلك يقول: حدثني أبي عن جدتي، وهكذا.
يعني أقرهم النبي صلى الله عليه وسلم على الآصع التي في زمنه.
قال المحقق: وهذه القصة تؤيد رأي من يرى أن بلاغات مالك موصولة، وهو الصحيح. سادسا
فكل صاع يعني له سند متصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فهو يعتبر صاع نبوي. واللي وصلنا وصل الشيخ أحمد رحمه الله وصلوا يعني المد يجيز في مدين، واحد من الشيخ هذا هندي واحد من جهة ثانية. المهم وزناه والشيخ كما عرفنا أو ذكرنا لكم سابقا 600 جرام
المد
أيوة 600 جرام، والصاع أربعة 600 يطلع
2400
يعني 2 كيلو ونصف إلا. إذا زاد أو نقص قليل إن شاء الله ما يدخل عليه. ابن عثيمين رأى أنه 2 كيلو وربع، هاي كبار العلماء أخذت الاحتياط 3 كيلو 2 كيلو
2400 جرام
2 كيلو
الصاح
والمدة 600 جرام.
سادسا اختلف أهل العلم في الأقط، هل هو واجب كالذي ذكر معه
وهو اللبن المجفف، أقط اللبن المجفف،
هل هو واجب كالذي ذكر معه من الحبوب المقتاتة أو الثمار، ذلك لأن الأقط هو لبن مجفف يكون قطعا بعد الصنعة لم يخرج دهنه، وكون هذا يكون عند أهل البادية فهو أرفق بهم، وهل يجزئ عمن أداه من الحواضر هنا
فيصبح كتلة، اللبن المجفف يصبح كتلة يعني كمربعات أو كذا وتوزن هذه المربعات، فإذا طلعت صاع يزكى منها إذا كان هذا أكله الأساسي، خاصة هذا مثل هذا في الأماكن الباردة القطب الشمالي والقطب الجنوبي ما يبغون له حاجة تدفيهم وما يدفيهم إلا اللبن.
نعم. وكون هذا يكون عند أهل البادية فهو أرفق بهم، وهل يجزي عمن أداه من الحواضر؟ هنا حصل خلاف بين أهل العلم، فمنهم من رآه مجزئا لذكره في الحديث، ومنهم من علق إجزاءه على عدم وجود غيره، ولعل هذا هو الأقرب.
يعني الله أعلم أن كل أن يخرج من الزكاة قوت البلد. هل قوت بلدك الأكل ولا الرز؟ فإذا كان قوت بلدك الأرز تخرج الرز، ما تخرج الأكل. واضح؟
أحسن الله إليك. سابعا، في قوله على الذكر والأنثى والحر والمملوك والصغير والكبير من المسلمين، دلالة على عموم هذا الواجب حتى على من ولد قبل خروج الناس إلى المصلى من يوم العيد، أما من ولد بعد ذلك فلم يلحقه الوجوب في الظاهر، واختلف أهل العلم في إخراجه عن الحمل، فأثر عن عثمان بن عفان أنه فعله، والظاهر أنه اجتهاد منه، فيكون مباحا لمن أراد ذلك لا واجبا. ثامنا، اختلف في المملوك.
فإذا ولد المولود بعد الغروب، غروب الشمس، ما تجب الزكاة عليه، زكاة له، لكن قبل تجب.
ثامنا، اختلف في المملوك، هل الوجوب متجه عليه أو على
سبيل؟ لا، نقصد إذا ولد بعد أتكلم عن زكاة الفطر، إذا ولد بعد صلاة العيد فانتهى وقت فلا تجب على هذا الطفل، لكن لو ولد قبل صلاة العيد فإنها تجب. واضح؟ لأن هذا وقت الوجوب. أيوه، قبل صلاة العيد، لأن بعدها صدقة من الصدقات، وأما الحمل فيستحب إخراج الزكاة عنه، ليس من باب الوجوب، باب الاستحباب. لا مو
ثامنا،
نعم، باب الاستحباب. وقالوا تجب بغروب الشمس زكاة الفطر. نعم. حم باب الاستحباب.
أحسن الله عليك. ثامنا، اختلف في المملوك، هل الوجوب متجه عليه أو على سيده؟ فذهب الجمهور إلى أن الوجوب متجه على سيده، وذهب داود الظاهري إلى أن الوجوب متجه عليه، ويمكنه سيده من الكسب لذلك. تاسعا، يؤخذ من قوله من المسلمين أن العبيد الكفار لا تجب الفطرة عنهم، وإنما تجب عن المسلمين، وبالله التوفيق. قال الحافظ رحمه الله تعالى:
الزكاة تؤخذ من أغنياء أهل الإسلام وتوضع على فقرائهم، ما توضع لفقراء الكفار. نعم.
قال الحافظ المقدسي رحمه الله تعالى عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كنا نعطيها في زمن النبي صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام، أو صاعا من شعير، أو صاعا من أقط، أو صاع من زبيب. فلما جاء معاوية وجاءت السمراء قال: أرى مدا من هذه يعدل مدين. قال أبو سعيد: أما أنا فلا أزال أخرجه كما كنت أخرجه على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الحافظ النجمي رحمه الله تعالى: موضوع الحديث زكاة الفطر، وأن نصف
حافظ النجمي يسمعك الشيخ الله يرحمه، يطلب هذا الأشياء.
موضوع الحديث زكاة الفطر، وأن نصف صاع من البر يعدل صاعا من غيره. المفردات: تقدم الكلام على حديث ابن عمر، وفيه شرح كثير من مفردات هذا الحديث. قوله: وجاءت السمراء، هي نوع من البر الحنطة، وإنما رأى معاوية هذا الرجل وإنما رأى معاوية هذا الرأي لأن هذا النوع من الحنطة يربو ويزيد إذا طحن. المد هو ربع صاع بالآصع النبوية. المعنى الإجمالي: يخبر أبو سعيد الخدري رضي الله عنه بأنهم كانوا يعطونها في زمن النبي صلى الله عليه وسلم صاعا من جميع الأجناس، وأنه في زمن معاوية جاء معاوية إلى المدينة حاجا أو معتمرا وقال أرى أن نصف صاع من السمراء يعدل صاعا من غيرها، فأخذ الناس به. أما أبو سعيد فقد استمر على ما كان يخرجه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم.
هذا هو الأصل خروجه من الخلاف، هذا هو الأصل، يعمل بالصح، بدار الصح، إنه ثقيل الطعام ولا قليل، إنه ثقيل وإنه خفيف، يعمل بالصح النبوي.
فقه الحديث
يعني يكون مثلا ربع كيلو والتمر صاع نبوي، وقد يكون كيلو يعني كمية أكبر في الأطعمة هذه الرز أو كذا لأنه خفيف، فالعبرة هو إيش؟ هو بالصاع، ونرتاح من الماء ونجعل الرأس كما يقول،
يعني العبرة بالمكيل ولا هو بالوزن؟
العبرة بالصاع النبوي، سواء زاد الوزن ولا ما، يعني كانت كمية قليلة أو كانت كثيرة، لأن يعني التمر ثقيل مو مثل ثقل الأرز وغيره من فنعمل بالصاع فقط، سواء يعني الرز أو غيره. نعم
أحسن الله إليك. فقه الحديث، تقدم الكلام على حكم زكاة الفطر ومقدارها وعلى من تجب ومن ومتى تجب، وهنا سأبين ما جاء عن معاوية في جعله نصف صاع من بر يعدل صاعا من غيره. فأقول أولا، اختلف أهل العلم في هذه المسألة، فقال أبو حنيفة نصف صاع من البر يعدل صاعا من غيره، وذهب الجمهور إلى أن الواجب أداء صاع من كل جنس من الأجناس المذكورة في هذا الحديث، من كل جنس من الأجناس المذكورة في هذا الحديث وغيرها مما لم يذكر، وهذا هو القول الحق إن شاء الله، وذلك لأن جعل نصف الصاع من البر يعدل صاعا من غيره هو رأي لمعاوية رضي الله عنه، خالفه في ذلك أبو سعيد الخدري وهو صحابي جليل أقدم صحبة من معاوية وأكثر ملازمة للنبي صلى الله عليه وسلم منه.
لأن قال النبي صلى الله عليه وسلم وفعله مقدم على أقوال الرجال أفعاله.
ثانيا، إذا تعارض قول الصحابي مع قول صحابي آخر،
معكم الشاهد معكم حاجة.
ثانيا، إذا تعارض قول الصحابي مع قول صحابي آخر ففي هذه الحالة يقدم أقربها إلى الحق وأشبهها بالصواب وأحسنها ملائمة للأدلة التوقيفية، هذا بقطع النظر عن كون أحد القولين يعارض نصا صريحا عن المعصوم صلى الله عليه وسلم. إذا علمنا هذا فإن راي معاوية عارض الدليل الشرعي عن الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، وبهذا يجب علينا أن نقدم النص الصريح على رأي الصحابي، لا سيما وقد نص فيه على الطعام.
لما قالوا مثلا يؤخذ من ما زاد على الكوثر اللحية، تمام، هذا فعل ابن عمر. طيب، قال النبي صلى الله عليه وسلم وفعله، فعل النبي كان له لحية كثة، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بإطالة اللحية وجز الشوارب، فالمقدم، هل مقدم قال ابن عمر ناخذ ما زاد عن الكبضة، ولا مقدم هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم قوله مقدم؟ وهذا فيه ما هذه المسألة وغيرها. يعني
يكون خير.
أحسن الله إليك. أما المعنى اللغوي فإن الطعام يطلق على كل ما اقتاتته الناس، وعلى هذا فيشمل الأطعمة المقتاتة التي لم تذكر هنا كما سبق ترجيحه في الحديث الأول، ويدخل فيها البر دخولا أوليا لأنه أفضل الأقوات وأحسنها، بالإضافة إلى أن الله تعالى خاطبنا باتباع رسوله صلى الله عليه وسلم دون سواه، وبالله التوفيق.
المهم عرفنا
قال الحافظ، قال الشيخ أحمد النجمي رحمه الله تعالى كتاب الصيام.
تشتغل مرة ثانية.
الصيام في اللغة الإمساك، ويعرف بأنه إمساك المسلم العاقل أو المسلمة العاقلة الخالية من الحيض والنفاس عن الطعام والشراب والشهوة الجنسية من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس بنية التعبد. هذا أحسن ما قيل في تعريفه. وإذا كان الصيام يراد به الإمساك عن المذكورات، فإن الإمساك عن أي شيء يسمى صياما في اللغة. ومن ذلك قوله تعالى في قصة مريم: فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا، أي إمساكا عن الكلام. والصيام فرضه الله عز وجل على عباده المسلمين في السنة الثانية من الهجرة، وجعله أحد أركان الإسلام، وفيه حكم كثيرة. أولا، الرياضة للنفس على حبسها عن شهواتها ومحبوباتها. ثانيا،
تدريب النفس.
ثانيا، أن ترك الطعام والشراب والشهوة الجنسية في هذا الوقت تعبدا لله عز وجل يورث الإنسان زيادة في إيمانه وقوة في توقيه للمحرمات وامتناعه عن الشهوات غير المباحة. ثالثا، أن التقليل من الطعام والشراب بالامتناع عنه في ذلك الوقت المحدد يمرن الإنسان على مراقبة ربه والخوف منه وإجلاله عز وجل. رابعا، أن من الحكم أن يتمرن على ترك الشهوات مع وجودها وحاجته إليها رغبة فيما عند الله عز وجل، وهذا له أثر في قوة الإيمان. وإلى ذلك أشار بقوله تعالى: لعلكم تتقون. خامسا، أنه إذا ذاق الجوع والعطش فكر في الناس الذين لا يجدون ما يأكلون ولا ما يشربون، فيحمله ذلك على العطف عليهم والمواساة لهم. وبالجملة، فإن الصوم يحوي حكما منها ما عرفه الناس ومنها ما لم يعرفوه. قال الحافظ:
والعلة الأساسية التعبد، التعبد لله تعالى بالصيام بدون سؤال عن العلة.
قال الحافظ المقدسي رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقدموا رمضان بصوم يوم أو يومين إلا رجلا كان يصوم صوما فليصمه. قال الشيخ العلامة أحمد النجمي رحمه الله تعالى: موضوع الحديث النهي عن صيام يوم الشك. المفردات: قوله لا تقدموا، أي لا تستقبلوه قبل دخوله بصوم، فإن الله إنما فرض صوم الشهر نفسه ولا يكون ذلك قبل دخوله. قوله إلا رجلا كان يصوم صوما فليصمه، يعني إذا كنت تصوم الاثنين ووافق يوم الشك يوم الاثنين فصمه، أي ذلك اليوم بنية تلك العبادة لا بنية استقبال رمضان، فإنه لا شيء في ذلك.
المعنى: يوم الشك واليوم الثلاثين من شعبان، ويوم الثلاثين من شعبان هل هو من رمضان ولا غير رمضان؟ فلا تصوموا عشان احتياط، قد يكون من رمضان. ولكن إذا كنت معتاد صوم الاثنين والخميس وصادف الاثنين أو الخميس يوم الثلاثين فصوم، لا بنية استقبال رمضان. أو بقي على الإنسان مثلا يوم من أيام القضاء ووافق 30 فصوم.
أحسن الله عليك. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صيام يوم الشك، وهو اليوم الذي يكون 30 من شهر شعبان، فيحتمل أن يكون من الشهر القادم ويكون الشهر 29، ويحتمل أن يكون من الشهر الماضي ويكون الشهر 30، فلذلك نهى عن صومه لعدم التحقق لكونه من رمضان.
محمد بعد العشاء احسن بغيتها انا.
فقه الحديث. أولا يؤخذ من الحديث أنه لا يجوز صيام يوم الشك بنية الاستقبال لرمضان، وهل يحمل ذلك على الكراهة أو على التحريم؟ هذا محل نظر وخلاف بين أهل العلم، والقول بأنه محرم هو الأقرب للصواب،
لأن الأصل في المنهيات التحريم، والأصل في الأوامر الوجوب، حتى يأتي صارف يصرفها من الوجوب إلى الاستحباب ومن التحريم إلى الكراهة.
ثانيا يؤخذ من هذا الحديث أن من صام يوم الشك على مقتضى عادة كان يعملها فإنه لا يكون داخلا في النهي، لقوله صلى الله عليه وسلم: إلا رجلا كان يصوم صوما فليصمه. ثالثا إذا دخلت في صيام يوم الشك بنية أو بنية عادة كنت تعتادها، إذا دخلت في صوم يوم الشك بنية عادة كنت تعتادها ثم تبين أن ذلك اليوم من رمضان، فعليك أن تمضي في صومك وأن تقضي ذلك اليوم لأنك دخلت فيه بغير نية رمضان، وبالله التوفيق.
إن الحديث من لبية الصيام من الليل فلا صيام له، فالفرض لازم من التبيت النية من الليل أو قبل الفجر، أما النافلة ما يحتاج فيها نية، فهذا لما دخل بنية النافلة ثم قال له أن هذا اليوم رمضان فيجب عليه عادة لأنه فاته إيش النية من الليل.
قال الحافظ المنصور رحمه الله تعالى عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا رأيتموه فصوموا،
أي الهلال، أي رمضان،
وإذا رأيتموه فافطروا،
أي الهلال شوال،
فإن غم عليكم فاقدروا له. قال الحافظ النجمي، قال العلامة النجمي رحمه الله تعالى: موضوع الحديث موضوع الحديث
حافظ للسنة ما عارف يعني الشيخ ما شاء الله يسرد الحديث، ما يما حد يسردها الحديث
رحمه الله،
وحافظ الرجال السنة. نعم.
موضوع الحديث: ما يوجب صيام رمضان وما يوجب الفطر منه وما هو الحكم في حال الاشتباه. المفردات: إذا رأيتموه الضمير يعود إلى الهلال، وواو الجماعة لجميع المسلمين. قوله فصوموا هذا جواب الشرط وجزاؤه، وهو إذا، ومثل ذلك وإذا رأيتموه فافطروا. فإن غم عليكم أي بأن حال بينكم وبين رؤيته قتر أو سحاب،
قتر يعني غبار ودخان،
أي بأن حال بينكم وبين رؤيته قتر أو سحاب فاقدروا له، أي كملوا العدة 30. المعنى الإجمالي: أمر النبي صلى الله عليه وسلم أمته بأن يصوم،
يعني أكملوا شهر شعبان 30، إذا وجد في ليلة 29 غبار أو سحاب فإنكم تكملون شهر شعبان 30 يوم.
نعم. أمر النبي صلى الله عليه وسلم أمته بأن يصوموا لرؤية الهلال وبأن يفطروا لرؤيته، وهذا الخطاب لجميع الأمة، فإذا رآه واحد لزم الصوم على الجميع إذا كان الرائي مسلما، وإن رآه اثنان فأكثر عند دخول شوال وخروج رمضان لزم الفطر وإظهار العيد كما دلت على ذلك الأدلة.
يلزم الوجوب صيام في رؤيته شخص صيام رمضان، ويلزم الإفطار في رؤية اثنين. ليش اثنين؟ لأنه الإسلام يسعى إلى أنه العمل ما ينقطع حتى يتأكدوا من الموضوع، لازم يكون اثنين. وأما واحد لأن الإسلام يسعى إلى المبادرة إلى العمل الصالح، لما قيل له أنه واحد قال رمضان خلاص، مثل لما ذلك الصحابي اللي جاءوا الناس يصلون إلى بيت المقدس، جاءوا قالوا على أن القبلة قد حولت، فتحولوا بكل واحد، ما انتظر واحد ثاني يأكد الموضوع. فالإسلام يسعى المبادرة إلى الأعمال الصالحة ومنها الصيام.
فقه الحديث. أولا يؤخذ من هذا الحديث تعليق الحكم بالرؤية، والمقصود بالرؤية هي الرؤية العادية لكل فرد من أفراد الأمة.
هذا هو الأصل، رؤية البصرية بالعين. وهذا تكلم عن اللي عيون سليمة مثل عيون السقر، أما اللي فيها عمش لا.
ولهذا جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنا أمة أمية لا نكتب ولا نحسب، الشهر هكذا وهكذا،
يعني هكذا وهكذا وهكذا، ثم مرة ثانية قال هكذا وهكذا ومسك وحدة 29.
فقوله إن أمة أمية يدل على نفي ما ذكره بعضهم من الاعتماد على النجوم أو على المنازل أو ما أشبه ذلك. ثانيا يؤخذ من قوله إذا رأيتموه أن الاعتماد على الرؤية البصرية فلا يعتمد على الميكروسكوب أو المنظار الفلكي ولا على الرؤية الدقيقة التي تكون بصناعة ما، فالخطاب للأمة أجمع. وما كان معروفا في ذلك الزمن أنه طريق للرؤية فهو المعتمد للحكم الشرعي.
لا، في هذا العصر لأن أضافوا مع المنظار الفلكي في الرؤية أو ما يسمى بالأرصاد.
ثالثا
وذلك لأن الوضع في الزمن السابق غير الوضع، الناس زمان كان عيونهم فيها ولا حاجة، لا عندهم جوالات ولا عندهم كهرباء تأثر على عيونهم، فعيونهم يعني سليمة، وأيضا ما كان في كهرباء فيرون النجوم يرون بكل سهولة. لا لا، مع الكهرباء مع الإضاءات اختلط الحبل بالنبل، ما يرى إلا بهذه الأجهزة، وعيون الناس أصبحت يعني فيها ضعف على مثل هذا الزمان.
ثالثا يؤخذ من قوله فصوموا الذي هو جواب الشرط أن الرؤية التي يلزم بها الصوم هي الرؤية البصرية العادية. وقد اختلف أهل العلم فيما يلزم بها الصوم من الشهادة، فجاء في الحديث عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني رأيت الهلال. فقال أتشهد أن لا إله إلا الله؟ أتشهد أن محمد رسول الله؟ قال: نعم. قال: يا بلال، أذن في الناس أن يصوموا غدا.
يعني اشترط الإسلام في الرأي، فإذا أخبر غير مسلم لا، إن الله تعالى يقول: جاءكم فاسق بنبأ فتبين، وأعظم الفسق الكفر بالله. وإلا ما قال له النبي صلى الله عليه وسلم أتشهد أن لا إله إلا الله، استثبت منه هل هو مسلم ولا غير مسلم.
كما أنه ورد أنه لخروج الشهر يلزم شهادة اثنين. وردت أحاديث في هذا، منها عن ربعي بن حراش عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال: اختلف الناس في آخر يوم من رمضان، فقدم أعرابيان فشهد عند النبي صلى الله عليه وسلم بالله لأهل الهلال أمس عشية، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس أن يفطروا، رواه أحمد وأبو داود وزاد، وأن يغدوا إلى مصلاهم. وعن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب أنه خطب في اليوم الذي يشك فيه فقال: ألا إني جالست أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وسألتهم، وإنهم حدثوني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا إني جالست أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وسألتهم، وإنهم حدثوني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته وأنسقوا لها، فإن غم عليكم فأتموا 30 يوما، فإن شهد شاهدان مسلمان فصوموا وأفطروا، رواه أحمد في مسند الكوفيين، ورواه النسائي في الصيام. باب قبول شهادة الرجل الواحد على هلال شهر رمضان. ولم يقل فيه مسلمان. وعن أمير مكة الحارث بن حاطب قال عهد إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ننسك للرؤية، فإن لم نره وشهد شاهدا عدل نسكنا وشهد شاهدا عدل نسكنا بشهادتهما.
نسك التعبد، لأن صلاة نسكي الذبح، والذبح نوع من أنواع العبادة.
رواه أبو داود في الصيام والدارقطني، وقال في هذا إسناد متصل صحيح، والأحاديث الثلاثة صححها الألباني رحمه الله تعالى. قال الشيخ العلامة أحمد النجمي رحمه الله تعالى: أما عدالة الشهود في دخول رمضان أو دخول شوال فيكفي في ذلك كونه مسلما. رابعا قوله: إذا رأيتموه فافطروا. إذا رأيتم هلال
يعني شوال، لا اشتراط فيه أن يكون يعني مستقيم عدل ثقة، يعني زي ما تقول لو جاء فاسق وأخبر بهذا يقبل به على المسلم. نعم.
إذا رأيتم هلال شوال فافطروا، ويؤخذ من هذا أنه يترتب الفطر على الرؤية أو إكمال العدة. خامسا يتردد المفهوم من قوله صوموا وأفطروا بين أن يكون الخطاب لجميع الأمة فتكفيهم رؤية واحدة، أو لكل قوم رؤيتهم. وعلى هذا فقد اختلف أهل العلم هل تلزم الرؤية إذا وجدت جميع المسلمين أو لا يلزم إلا أهل البلد ومن حوله.
يعني إذا رأوا مثلا في السعودية يلزم في العالم الإسلامي كلهم أن يصوموا برؤية السعودية، أو اللي رأى مثلا في المغرب يلزم الناس في الدول العالم الإسلامي يصوموا برؤية هلال المغرب؟ هذا هو الكلام.
فمن أهل العلم من قال تلزمهم جميعا، واستدلوا بأن الناس في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدين ما كان معروفا أن لكل قوم رؤيتهم، بل الظاهر أنها تلزمهم رؤية واحدة.
ولأنه كانت دولة واحدة، دولة إسلامية واحدة، كان زمن النبي صلى الله عليه وسلم وزمن الخلفاء، وبعد ذلك تفرقت. نعم.
قال الشيخ أحمد النجم رحمه الله تعالى: وعلى هذا القول ملاحظة. أولا لأن عدم،
يعني الشيخ لا يرى أن من رأى هلال رمضان في بلد يلزم البلد الثاني الصيام بمتابعة البلد الأول.
صلى الله عليه.
أولا لأن عدم النقل لا يدل على عدم الوقوع، فالناس في ذلك الزمن لا يتواصلون إلا على وسائل النقل القديمة، وهذه الوسائل
والبقر والحمير بس هذه وسائل النقل، مش السيارات والطائرات ولا غيرها.
وهذه الوسائل تجعل أهل كل بلد منقطعين عن الآخرين، فلهم رؤيتهم وصومهم وفطرهم. ومما يدل على ذلك قصة كريب حين هل عليه الهلال وهو في دمشق، ثم قدم المدينة في آخر الشهر، وأخبر ابن عباس رضي الله عنهما أنهم رأوا الهلال ليلة الجمعة، فقال ابن عباس: أما نحن فقد رأيناه ليلة السبت، فلا نزال نصوم حتى نراه أو نكمل العدة 30. وبهذا يتبين أنهم لم تكن الرؤية تحكمهم جميعا.
يعني كل أهل بلد لهم رؤيتهم.
ثانيا أنه لم يكن في ذلك الوقت وسيلة إعلام توصل الخبر إلى الجميع عند وجود الرؤية. ومن أجل هذا نقول إن الأرجح أن الناس في ذلك الوقت يكون بأن أهل كل بلد يعملون برؤيتهم أو إكمال العدة بالصوم والفطر. والذي يظهر في هذه
هذا رأي عظم بن عثيمين رحمه الله.
والذي يظهر في هذه المسألة وفي هذا الزمن الذي قد تبين فيه واتضح وضوحا لا مزيد عليه أن البلدان مختلفة باختلاف مطالعها. وعلى هذا فإنه لو رؤي الهلال في مشرق الأرض لزم من بعده من باب أولى. فمثلا
هذا رأي الشيخ، كل أهل البلد رؤيتهم، لكن كما سيأتي الأمثال الآن اللي تشرق الشمس عندهم أولا أو تغرب الشمس عندهم أولا أو المقدمين، وحنا نتبعهم في هذا لأنه متابع حكم التقارب. سيأتي التفصيل.
فمثلا لو رؤي الهلال في باكستان لازم من بعد
باكستان شرق السعودية، نعم،
لازم من بعد هذه الدولة من الدول الأخرى التي يأتي وقت مغيب الشمس فيها بعد باكستان تلزمهم جميعا، لأنه إذا تقدمت الشمس على القمر في باكستان مثلا لزم أن تتقدم عليه أكثر فيما بعدها. وكذلك لو وجدت الرؤية في السعودية مثلا فإنه يلزم الصوم على من بعدها ولا يلزم على من قبلها. فمثلا إذا ثبتت الرؤية في السعودية كما قلنا مثلا لزم السودان ومصر ومن بعدهم من دول إفريقيا وأوروبا التي يأتي مغيب الشمس فيها بعد السعودية.
تقاربا يعني إيران. فاللي جارك اللي في الشرق إذا رأى القمر أولا فأنت تتبعه مباشرة لأنهم متقاربين إيران. هذا رأي الشيخ أحمد. أما إلا كان بعيدين لا، اللي كان من الشرق ومن الغرب لا، كل أهل بلد رؤيتهم. أما إذا كان متقاربين في اللي يرى في يعني تغرب الشمس عند أولا يلزم البلد الثاني أن يتبعه وهكذا.
أحسن الله إليك. ولا يلزم من قبلها كباكستان وأفغانستان والعراق وما أشبه ذلك، لأنه قد علم الآن بأن ما بعد كل بلد أي ما كان بعدها إلى جهة المغرب فإن الغروب يكون فيه بعد البلد الذي قبله من جهة الشرق، وهذا أمر أصبح
معروف. تشرق عند الشمس أولا وتبعدين تشرق، تغرب الشمس عنده أولا وتبعدين تغرب، فاللي في الشرق اللي في الغرب يتبع اللي في الشرق حكم المجاورة.
وهذا أمر أصبح معروفا لا يتمارى به اثنان، لأنه أصبح من المحسوس، وهذا هو القول الفصل في هذه المسألة. وبالله التوفيق.
الشيخ جمع بين من يقول أن إذا رؤي الهلال في بلد لازم جميع البلدان المسلمين العمل بذلك رؤية ذلك البلد، وبين من يقول أن لكل بلد رؤيته. فرأى الشيخ الوسط أنه اللي في الغرب يتبع رؤية اللي في الشرق.
صلى الله عليه
وسلم. بحكم التقارب. ولكن الآن ما يعمل بالقول الثاني أنه كل أهل بلد رؤيتهم. كل بلد يعني تعمل برؤيتها. رفع للخلاف بين والعبرة هو برؤية يعني برؤية الهلال البصرية وهذه بالآلات. نعم.
قال الحافظ المقدسي رحمه الله.
أما إذا كان ما يعملون يرون الهلال وما يعملون عشان يخالفوا البلد الثاني هذا ما يجوز. لابد إذا رأوا الهلال يصومون أو رأوا الهلال يفطر. يعملوا برؤية الهلال. أما إذا كان ما يعملوا اللي بالحساب ما يعملوا هذا مخالف الشرع. لا بالهلال برؤية الهلال. ما أدري عنه تركيا ولا غير مهم. الشرع هو العمل بالرؤية. لا بالعمل بالحساب، لأن الحساب عمل بشري يصير يخطئ، لكن الرؤية عندك حتى بعيونك تعمل بشارعة النبي صلى الله عليه وسلم.
أحسن الله عليك. قال الحافظ المقدسي رحمه الله تعالى عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم.
إيش رأيك نجي هنا ولا نزيد؟
طيب. طيب.
لأن باقينا مثلاً أحد. واصل. لا ثلاثة حل سواء. هذا واللي بعده واللي بعده.
طيب ما عندي مشكلة.
هلا حديثا توكل على الله. كلش كله خير.
عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تسحروا فإن في السحور بركة. قال العلامة النجمي رحمه الله تعالى: موضوع الحديث فضيلة السحور. المفردات: قوله تسحروا هذا أمر، والفاء في فإن في السحور بركة تعليلية، والسحور يأتي بفتح السين المشددة ويكون اسما للطعام الذي يتسحر به.
مثل الطهور اسم للماء، والطهور اسم للفعل، السحور اسم للطعام، والسحور اسم للفعل. الفاتح للمادة نساج الطعام وللماء، وبالضم للفعل، فعل السحور أي الأكل نفسه والوضوء نفسه.
ويأتي بضم السين فيكون اسما للفعل، والتلازم بينهما حاصل. ذلك ذكر ذلك ابن دقيق العيد في العدة. قوله بركة اسم إن، والبركة قد تكون حسية وقد تكون معنوية، ولعلها هنا شاملة للجميع. المعنى الإجمالي: أمر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث بالتسحر، والتسحر هو الأكل في وقت السحر، لأن في طعام هذا الوقت لآكله بركة من حيث مخالفة أهل الكتاب.
كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر.
ومن حيث العمل بالسنة، ومن حيث القوة الحاصلة للبدن، ومن حيث إن المتسحر لا تتوق نفسه إلى الطعام. ومن فوائد السحور الاستيقاظ في وقت الإجابة الذي ينزل فيه ربنا إلى السماء الدنيا، فيقول: هل من سائل فأعطيه، هل من مستغفر فأغفر له. ومن فوائده أيضا الصلاة من الملائكة على المتسحرين الذين يعملون بهذه السنة. ومن فوائده أيضا الصدقة في هذا الوقت على المحاويج الذين ليس لهم ما يتسحرون به. فقه الحديث: أولا يؤخذ من هذا الحديث استحباب السحور للصائم، وقد يجب على من يتأثر بعدم السحور. وإنما قيل
الأصل في السحور أنه سنة، لكن يتحول الإيجاب إلى إذا كان محتاج، يعني إذا ما تسحر يهلك أو يزيد مرضه، يجب عليه السحور.
وإنما قيل بالاستحباب لأن النبي صلى الله عليه وسلم واصل بأصحابه، وقد أباح الوصال بقوله: ومن كان مواصلا فليواصل إلى السحر، وذلك وجبة الإفطار، وجعل وجبة السحور هي الوجبة التي يتقوى بها الصائم.
يعني في صيام النفل إذا كان يبغى يواصل، النبي صلى الله عليه وسلم عن الوصال يوم واليومين والثلاثة، فقال: من كان منكم مواصلا فليواصل إلى السحر، يعني أنه يصل إلى وقت المغرب ما يفطر، يواصل إلى وقت السحر ويأكل ويواصل اليوم الثاني.
ثانيا، إنما قلت بأن السحور يجب على من يتأثر بتركه، لأنه من المعلوم أن بدن الإنسان لا يقوم إلا على الطعام والشراب، فإذا ترك وجبة السحور فقد يتأثر بعض الناس.
وجبة السحر.
أحسن وإليك.
فإذا ترك وجبة السحر فقد يتأثر بعض الناس، وبعضهم لا يتأثر لوجود قوة بدنية تغنيه.
عندنا لا فضل الله تعالى، أكثر الناس عندهم تخمة. يعني يمكن يبغى من واحد مننا يبغى يواصل يوم ويومين يقدر، لأنه الحمد لله ما يحس الواحد بجوع، عنده عسر حظر كما يقال، فما يأثر عليهم صيام. لكن مع هذا يجب أنه يأكل، إذا أراد يواصل اليوم ويوم الثلاثة يجب عليه يأكل أكلة السحر، وإلا وقع في النهي ولو تمر واحدة.
حسن الله عليك. ويتبين من هذا أن أمر النبي صلى الله عليه وسلم هو أمر بما فيه صلاح البدن وصلاح الدين والعقل. ثالثا، يؤخذ من هذا أيضا بأن الإنسان إذا قام للسحور ربما صلى وربما تصدق على بعض المحاويج الذين يعلمهم، وهذا من بركة السحور، بل وربما قرأ شيئا من القرآن. ومن أعظم الفوائد فيه الاستيقاظ لصلاة الفجر، ولهذا أمر بتأخير السحور حتى لا ينام بعده فتفوت عليه صلاة الفجر.
لكن الحال الآن أكثر الناس يتسحروا أو إذا تسحروا تسحروا يعني في نصف الليل أو بعد نصف الليل فينامون عن صلاة الفجر. نعم.
قال الحافظ المقدسي رحمه الله تعالى عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال تسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قام إلى الصلاة. قال أنس قلت لزيد كم كان بين الأذان والسحور؟ قال قدر 50 آية. قال الشيخ العلامة أحمد النجمي رحمه الله تعالى موضوع الحديث ما هو المقدار الذي يكون بين السحور والأذان؟ المفردات قوله كم كان بين الأذان والسحور أي المدة التي يمكن أن تكون بينهما. قوله قال قدر 50 آية أي قدر قراءتها، وقدر هنا مرفوعا مرفوع على أنه خبر مبتدأ محذوف تقديره هو قدر أو يكون خبرا لكان المقدرة فيكون منصوبا، ولا بد أن يكون هناك مقدر قبل 50 أي قدر قراءة 50 آية.
يعني لا تكون من الآية القصيرة ولا تكون من الآية الطويلة، تكون من الآية الوسط هذه القدر 50 آية يعني حول 10 دقائق حول يعني ما بين السحور والأذان.
المعنى الإجمالي أخبر أنس بن مالك عن زيد بن ثابت أنه تسحر مع النبي صلى الله عليه وسلم في بيته وأنه كان بين انتهائه من السحور والأذان قدر قراءة 50 آية. وسبق أن قلت إن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا لانسجامهم مع القرآن يقدرون بقراءة آيات، والظاهر أن هذا التقدير يكون من الآيات الوسط التي هي بين مفرطة الطول كما في آخر سورة البقرة وأول سورة المائدة، ومفرطة القصر كما في سورة الشعراء والصافات والواقعة وما أشبه ذلك. فقه الحديث: أولا يؤخذ من هذا الحديث استحباب تأخير السحور وتقريبه من الفجر، لأنه إذا أخر كانت منفعة البدن منه أعظم وكان نفعه له في اليوم أكثر.
يعني لما يتسحرون الآن الناس من الساعة 12 للساعة 1 تمام، يأتي وقت صلاة الفجر مثلا يعدن يقيم الصلاة وراح يصلي يجد الوقت هو جاي حس مع جوع، بعكس لو أنه أكل قبل الفجر شيء قليل يصلي وفطم لا يصير كل حكم.
ثانيا أن التأخير يحصل به إقامة صلاة الفجر، وإن كثيرا من الناس في هذا الزمن يبيتون في لعب ولهو وفي آخر الليل قبل الفجر بساعة أو أكثر يتسحرون ثم ينامون فيضيعون صلاة الفجر، ثم إن تقدم السحور يجعل المنفعة به أقل. فصلوات الله وسلامه على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم الذي ما ترك خيرا إلا دلنا عليه ولا شرا إلا حذرنا منه.
وأيضا السحور لا خلاص السحور يكون ولو شيء يسير كما جاء في الحديث السحور أكله بركة فلا تدعوه ولو يجرى أحدكم جرعة من ماء ولو يعني شيء عجب. نعم. ويسن السحور على التمر، قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم سحور المؤمن التمر، والتمر يعني في خاصية أنه إذا أكلته يعني تحس بشبع طول النهار، لكن لو أكلت رز تحس بجوع، في خاصية تختلف عن خاصية جميع المأكولات الأخرى. حتى كان في الجهاد في السفر كان الصحابة يعني يأخذ تمر معه ويقعد يمص